وسلم عليه.
عندما أبدأ وردي قانتا أرفع الصوت بأعلى الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وإذا دارت على رأسي ضحى مشرعات الغيب جددت الصلاة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وإذا خفت الذي أحذره أنزع الخوف بأحلى الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وإذا أملت فوزا دائما أجعل الأسباب بعد الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هكذا علمني خير الورى أفضل الأعمال فضل الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بارك الله لنا ولكم ذكرى الميلاد السعيد لسيد الأوصياء الإمام علي عليه السلام. بارك الله لنا ولكم الذكرى، أعاد الله علينا وعليكم الذكرى، نحن وأنتم وأخواتنا المؤمنات وعلى شيعة علي في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل منه أن يعيد الذكرى ونحن في أحسن حال نطمح في أن نصل إليه، أن يرزقنا في الدنيا أسباب السير على هديه والاقتراب من مدرسته وأن ننهل من معينه، وفي الآخرة أن يتلقانا بالشفاعة الكبرى التي لا يتحصل عليها الإنسان إلا موقعة، إلا بعد أن توقع وتمضى بكف علي وصي النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد محمد.
الحديث طبعا إذا في جوالات يصير صامت منها الحين وحتى يصير نستفيد إن شاء الله قدر الإمكان. ما بيفوتكم شيء، كل شيء يجي في الجوال ويتسجل هالأيام، خاف واحد يقول والله أم المؤمنين اتصلت وما رديت عليها. لا لا أحد يعني ما قبل ما يقرب من عقدين من الزمن كان اللقاء الأول في اليمامة قديما والخرج حاليا. وجوه طيبة مشرقة أخذت الحياة أسبابها منهم وأخذوا منها أسبابها. قسم منهم لا زال بين ظهرانينا بوجوده المادي والمعنوي، قسم آخر تصرف مع مجريات الحياة، غير موطنا أو موقعا بموقع، وربما مسارا بمسار. وهذه حتمية الحياة لمن يعيش الحياة كما هي. أساتذة كانوا هنا ثم انتقلوا إلى أماكن أخرى، دكاترة كانوا هنا ثم استعاضوا المكان بمكان آخر، عساكر كانوا هنا ثم انتقلوا إلى أمكنة أخرى، وآخرون لهم أيضا عناوينهم الخاصة كانوا هنا. وبظني أن حركة التغير والتبدل تعطي نشاطا وحيوية واستمرارا للمشهد في هذه المدينة. القاسم المشترك بين قلوب هؤلاء من كانوا ومن هم اليوم ومن سيأتي بعد أيام، القاسم المشترك والجامع الأكبر والحبل المتين الرابط بين كل هذه القلوب هو المحبة الصادقة لمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نحن لا تجمعنا أيها الأحبة المظاهر المادية، لأنها إلى زوال، وهي حقيقة أثبتها القرآن. ولو أنفقت ما في الأرض شكوا في الدنيا من خيرات، النتيجة شنو؟ ما ألفت بين قلوبهم. غيرنا ربما من أتباع الفرق والطوائف والمذاهب والنحل والاتجاهات يبذلون الكثير من المال ويقيمون الموائد الأوسع والأكبر، ولكن لا تجتمع قلوبهم أكثر من ذلك الظرف الزمني وذلك الظرف المكاني، ثم بعد ذلك هم بين مشرق ومغربي. ثم الدعوة عند الغير يتبعها المن والأذى، بينما في أوساطنا لا الأمر الأول له ما يشكل علة تامة في المقام، ولا الثاني يولد علة كافية لما هو المصار إليه، بل على العكس من ذلك تماما. الدعوة مفتوحة طوال العام، لدينا 14 معصوما في ذكرى مواليدهم، الدعوة من قبلهم مفتوحة. من تولى الدعوة لذكريات الأئمة عليهم السلام في مواليدهم وشهاداتهم هو الله سبحانه وتعالى، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكيف لا يكون القلب تقيا ويتربع بين جنباته ويشع بين جنباته حب صادق وولاء أكيد لسيد الأوصياء علي عليه السلام. إذن الدعوة من السماء، ومن يستقبلنا في كل مناسبة هو صاحب المناسبة، هو الذي يباركنا، يبارك مجالسنا. في الحديث عنهم تجلسون وتتحدثون، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. إلى جانب هذه المناسبات مناسبات تقترب منها عددا 13 مناسبة، لأن الخلف الباقي من آل محمد لا يزال باقيا. فلدينا ذكرى شهادة 13 معصوما بدءا بالنبي والخاتمة بالحسن العسكري عليه السلام. أيضا هذه المناسبات وإن صبغها لون الحزن والمأساة، إلا أنها تشكل فيما بينها مجموعة من المساحات التي متى ما التقينا عليها وتجاذبنا أطراف حديث واستفدنا منها الموعظة والدرس والإضاءة نكون ممن أحياها كما ينبغي، وحقق استجابة صادقة لدعوة السماء. دونك من المذاهب من شئت ضع يدك عليه وعلى معطياته، لن تجد ما تتمتع به هذه الفرقة وهذا المذهب وهذه الطائفة. عشرات الآلاف بل ربما أكثر هي المجالس التي تشرع أبوابها لاستقبال المحبين الموالين في شرق الأرض وغربها. في كل مناسبة من المناسبات أنت تستطيع أن تحضر هنا أو هناك أو في مكان أقصى. الرابطة والداعي ليس هو صاحب المسجد كإمام، أو الحسينية كولي، أو القاعة كمالك، وإنما الداعي هو صاحب المناسبة. يتوهم من يظن أنه يستجيب لداع دعاه خارج حدود العرفيات، إنما الاستجابة المذهبية الحقيقية التي عليها الثواب المؤكد هي أن يستشعر الواحد منا أنه عندما يتجه نحو محفل من محافل أهل البيت عليهم السلام، إنما هو يستجيب للسماء ويستجيب لصاحب المناسبة. هذه المجالس هي التي باركها أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام، هم الذين وضعوا لها حجر أساس، وهم الذين منهجوها، وهم الذين طوروها، وهم الذين ألزموا أتباعهم أن يقوموا بالحفظ والمحافظة عليها قدر إمكانهم. أيها الأحبة، لولا هذه المجالس الموروثة لما كنا على ما نحن عليه اليوم. نحن نقرأ ولا أقل نسمع، لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هذه الحالة من الهوى، هذه الحالة من الحب، من الوجد، من الذوبان فيهم، يقطرها في حلق كل واحد منا رضيعا قطرات لبن. في كل قطرة نجرعها من صدور أمهاتنا كانت تغرس في داخلنا حرفا من حروف اسم علي عليه السلام. فإذا ما رشفناها ثلاثا اكتمل اسم علي عليه السلام في وجداننا. لذلك نحن الذين يصدق علينا ما جاء عنهم عليهم الصلاة والسلام، ألا وإن لنا محبين لو قطعوا فينا بالسكاكين لما ازدادوا فينا إلا حبا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على محبتهم. أيها الأحبة، إن من يتربع في وجدانه في روحه في جنبات قلبه علي عليه السلام لا تبقى ثمة مساحة ليتربع فيها أحد. علي يعني الحب والمحبة، فمتى ما كان علي في صدورنا فنحن والحب والمحبة لأنفسنا وللآخرين من حولنا. وعلى هذا، إذا ما وجد الواحد منا لا قدر الله في زاوية من زوايا قلبه مساحة لا تحمل حبا لأخيه المؤمن، عليه أن يراجع الحسابات. لماذا هذه المساحة التي تشكل مربعا صغيرا تشكلت حتى أعطت هذا النتاج الغير الطيب من الكره للآخر، على أن القاسم المشترك هو القاسم المشترك، ألا وهو الحب لمحمد وآل محمد والولاء.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضع. علي عليه السلام استثناء في جميع محطات حياته، حتى تلك المحطات التي حاط حولها مجموعة من العناصر غيبت وجه علي عليه السلام في بعض مفاصل الزمن، هي أيضا تحمل لونا من التميز. كيف؟ أما الولادة فهي في بيت الله الحرام، لا بل في الكعبة، لا بل فوق الرخامة الحمراء، وهي محور الارتكاز للكرة الأرضية وما يوازيها البيت المعمور في السماء السابعة. الدخول لم يكن دخولا وليد صدفة أو مخططا وممنهجا من صاحبة الحمل أم الإمام عليها السلام، وإنما هي إرادة السماء. وأحسن القضايا التي تحمل الأدلة من داخلها عليها. أم الإمام سلام الله عليها تأتي إلى بيت الله، الحمل يتشكل في مراحله الأخيرة، إشراقات تضيء لأم الإمام طريقها، تدخل من الصفا، وفي هذا إشعار تكشفه الأيام بعد ذلك. النبي عندما فتح مكة كان الدخول من الصفا، وكانت الراية راية الرحمة المحمولة بيد علي عليه السلام، وهو يهتف بالشعار المدوي: اليوم يوم المرحمة، اليوم تحمل حرمة. اربط هذا دخول من الصفا وراية الحمد ترف في كف علي ترفرف في كف علي، وقريش قد أحنوا رؤوسهم في حالة من الصدمة، هذا من قدر له أن يكون في الحرم، وإلا فالكثير منهم لاد فرارا وأغلق بابه على نفسه، ومن أغلق بابه على نفسه فهو آمن. أما أم الإمام فتدخل أيضا من الصفا وتقصد البيت لأي أمر، لتعطي للبيت تحيته، لكل مسجد نحييه بركعتين، هكذا علمتنا الشريعة، إلا الحرم الأعظم بيت الله الحرام فإنه يحيى بالطواف به سبعا. همت السيدة الجليلة أم الإمام أن تقوم بهذا الرسم الشرعي الموروث بالديانة الحنفية، لكن الطلق يفاجئها. شعر من شعر أن المرأة تفتش عن مخبأ، فأسرعوا وأوصدوا باب الكعبة في وجهها، فما كان منها إلا أن استدارت، وعندما كانت في الاتجاه الآخر رفعت يديها إلى السماء سائلة من الله سبحانه وتعالى أن يهديها سبيلها، وأن يهون عليها ما هي فيه، وأن يستر حالها، فما هي إلا كلمح بصر، وإذا بجدار الكعبة في الاتجاه المعاكس للباب ينفرج عن ابتسامة الدهر التي لم ترتسم من جماد لبشر في يوم من الأيام إلا لتلك المرأة كريما لعلي وصي النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ودخلت السيدة الجليلة والتحم الجدار وكأن شيئا لم يقع. أيام ثلاثة طعامها من الجنة، من تكفل بشأن ولادتها هي السماء. وفي اليوم الثالث وقريش ترتقب، حاولوا فتح الباب أكثر من مرة وتعذر عليهم ذلك. خلي يدخلون الدكتور. ولما أرادت جاءت ساعة الصفر للخروج من جوف الكعبة، أيضا ابتسم لها الجدار من جديد لتضع بصمة على وجه التاريخ، رضي بها من رضي وهو الموفق والمقبول، وأباها من أبى وهو الغير الموفق، لخير في الدنيا ولا في الآخرة. خرجت السيدة تحمل وليدها والنبي في جمع من ينتظر. وقتها أيها الأحبة، ولأول مرة يجتمع بعد افتراق نور النبوة ونور الإمامة، نور الإمامة من وجه علي ونور النبوة من وجه النبي الحبيب المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ليمتلئ الحرم نورا وبهاء وجلالا وقدسية. الإمام علي عليه السلام وهو في المهد صبيا يشير لوجه النبي بسبابته وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لذلك لا نستغرب عندما يقال: ومن الصبيان علي. علي لم يكن صبيا، وإنما كان الكمال وهو في المهد، كما كان لعيسى عليه السلام ولا حرج. والأمثال حكمها واحد، فإن جاز هنا جاز هناك، لأنه يضاف إلى القادر المقتدر وهو الله سبحانه وتعالى. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يتكفل بعلي، وهنا أيضا للسماء دخل مباشر. أبوه كان يعيش ضيقا ضيق يعيش في حالة ضيق من العيش، أبناؤه ليسوا في قلة من حيث العدد، تقاسموهم واختار النبي عليا. كان يرفع له في كل يوم علم. ومرت الأيام والنبي الرسول وعلي إلى جانبه ألزم له من ظله، ودارت رحى الحروب، وعلي عليه السلام لا يترك موقعا إلا ويضع فيه بصمة، ولا يترك غزوة إلا ويثبت فيها أثرا، ولا تنتهي معركة وتحسم إلا ولعلي عليه السلام الكلمة الأولى والأخيرة. من الطبيعي أن توجر القلوب على علي عليه السلام، وأن تشتد حالة الحقد والبغضاء على علي عليه السلام من أناس ما خامر الإيمان والإسلام ضمائرهم، وإنما كان في دائرة الشكليات التي تعصم دما أو تحقن دما وتحفظ مالا وتصون عرضا. من قال لا إله إلا الله سلم في نفسه وماله وعرضه. أما علي عليه السلام ففوق ذلك بما لا نستطيع أن نقول بكثير، لأن كلمة كثير في حق علي قليل. وشاء الله سبحانه وتعالى لعلي عليه السلام أن يختتم مسيرة حياته، واختار لها أيضا مكانا معظما في الإسلام، ألا وهو الجامع الأعظم في الكوفة العلوية. الحديث عن علي عليه السلام حديث طويل. أنا أعتقد أن الحديث عن علي عليه السلام له مبتدأ، لكن الخبر لا نصل إليه. يتعذر علينا الوصول للخبر الذي نختم به الكلام ليستقيم، فنبقى في دائرة المبتدأ، نقول علي 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 علي، ولكن ما يوازي هذه المفردة على نحو الخبرية أن نجد له مصداقا. نعم، ما يمكن أن يشكل خبرا لكلمة علي عليه السلام هو أن يعجل الله سبحانه وتعالى للخلف الباقي من آل محمد بالظهور، ليبين لنا حدود الخبرية التي يسوغ لنا أن نحملها على مبتدأ كلام. في مسجد الكوفة علي عليه السلام ومن خلال دوين السنوات الخمس أفرغ على البشرية دررا، لكن الأمة تنكبت الطريق. جاء الشريف الرضي ليجمع تلك الدرر في نهج البلاغة، هذا السفر العظيم الذي لو أنصفت الأمة نفسها وأعلام الأمة أنفسهم لما خلا بيت منه، لجعلوه عدلا للقرآن. إذا أردنا أن نقرأ القرآن بتمعن وتدبر علينا أن نضع النهج إلى جانبه، لأن أفضل من عرف ما جاء في القرآن هو من خوطب به، وهو النبي الأعظم. وحينئذ أفضل من يفهم ما جاء في القرآن هو من هو من النبي كنفسه، وأنفسنا وأنفسكم بصريح القرآن. فعلي عليه السلام هو الترجمان الحقيقي لما جاء في القرآن الكريم. فإن كان القرآن صامتا فعلي عليه السلام هو القرآن الناطق. أيها الأحبة، مطارحة سهلة ويسيرة، ولكنها تستدعي جوابا صادقا مع النفس. نهج البلاغة، كلنا نوالي علي عليه السلام، كلنا نطمح في أن يكون علي عليه السلام هو الشفيع الذي ينتظرنا في ذلك اليوم، كلنا نأمل أن يكون أثر الختم الأكبر في أكفنا من يد علي عليه السلام. ولكن لو سألنا عن برهان صدق على مدعى، فما عسى أن نقدم أيها الأحبة؟ لنسأل من أنفسنا هذا السؤال: هل في بيوتنا جميعا أيها الأحبة الحضور نهج البلاغة؟ هل فكرنا في يوم من الأيام أن نهدي لصديق عزيز علينا نهج البلاغة؟ هل حاولنا أن نستظهر نصا من نهج البلاغة؟ هل حاولنا أن نتدبر نصا جاء في نهج البلاغة؟ نهج البلاغة نهج حياة. في نهج البلاغة رسالة لعلي عليه السلام في صفات المتقين، يذكر فيها ما ينوف على 150 هذه من هذا المفهوم: التقوى، المتقي. فعلينا أن نعرض أنفسنا على هذه العلامات التي قدمها علي عليه السلام. كم لنا وكم علينا؟ علي مفردة في علمه، مفردة في عبادته، مفردة في جهاده، مفردة في صبره، مفردة في العفو. ما جرى على علي عليه السلام لو صب على الجبال الرواسي لانهدت، ولكن علي عليه السلام استقام بها. الأمانة الثقيلة التي تضعضعت الجبال منها، علي عليه السلام نهض بها. أيها الإخوة الأحبة الكرام، يا من تعيشون عليا عليه السلام إماما، يا من تعيشون عليا وصيا، هل لا عشنا عليا عليه السلام القدوة، بحيث نحب للآخرين كما نحب لأنفسنا؟ أحدهم نال من علي عليه السلام ما نال، بل لم يجرع أحد عليا ما جرعه ذلك الإنسان، رغم ذلك يعوده علي عليه السلام بعدما أصيب. يقول له علي عليه السلام: هل لا أعلنتها توبة نصوح تنفعك يوم القيامة؟ إلى هذه المساحة كان قلب علي عليه السلام يتسع، فهل تتسع قلوبنا؟ لا نقول الآخرين، وإنما نقول من هم منا، وإن اختلفنا على جزئيات المسائل. أحيانا على حطام دنيا ونحن كلنا سنغادر وندير ظهورنا لذلك الحطام، الماديات تنتهي ولا يبقى إلا المعنى والجوهر. أعود إلى ما بدأت به قبل قليل، أقول نهج البلاغة علينا أن نتمسك به إذا أردنا أن نشدد العلاقة مع علي عليه السلام. خاطرة أذكرها لكم تفيدنا في الآتي: عندما كنت في محضر درس آية الله العظمى للأستاذ الشيخ المكارم الشيرازي حفظه الله تعالى، درس بحث الأصول. فكان من عادته أن يعطي درسا في نهج البلاغة طوال أيام رمضان، يعني أيام التعطيل، يصلي الظهر ثم يعطي درسا في نهج البلاغة. أخذ على نفسه عهدا أن يقوم بهذا الأمر. بعد فترة طويلة من الزمن، مشاغل المرجعية، إرباك الساحة وما إلى، ارتأى أن يستبدل هذا الدرس بالتفسير. يقول: في عصر ذلك اليوم الذي قررت فيه قطع درس شرح نهج البلاغة أو التدبر في معطيات خطب نهج البلاغة، يقول اضطجعت، فأخذتني فترة من النوم. يقول في أثنائها، طبعا في قصصهم عبرة لنا ودرس، يقول: بالأثناء رأيت في عالم الرؤيا كأني خرجت ضمن قافلة قاصدا للعراق، وعندما وصلت إلى الحدود استوقفني العسكري الذي على المنفذ المروري، فكان يوقع للآخرين ويمضون، ثم قال لي: أين هويتك؟ أقول: فأخرجت له جواز السفر. فقال لي: لا، نحن لا نريد هذه منك، نريد منك جواز عبور. قلت صفحته، قلت له: هذا الجواز وهو صالح من حيث الفترة الزمنية لم تنتهي مدته. قال: لا، نحن لا نريد هذا، وإنما نريد شيئا آخر. الشيخ يقول: أدرجت يدي، فتشت، يعني الوثيقة الأخرى اللي نعبر عنها التابعية شانس نامة، يقول: أنا أيضا أخرجتها له. قال: أيضا وهذه لا نريدها، عليك أن تفتش جيدا عن جواز المرور لحضرة الإمام علي عليه السلام. يقول: أنا عاودت البحث مرة أكثر، يقول، إلى أن وقعت يدي على قصاصة ورق قمت بتصفيطها لأكثر من مرة، يعني بحيث أصبحت صغيرة جدا. مباشرة يقول مد الشرطي يده على الورقة، قال: هذا جواز مرورك. يقول: أنا انتبهت وجئت أفتش في الصاية، يقول أفتش فعلا أنا عندي، يقول رواية أريد أستظهرها عن ظهر غيب، أقطعها وخليها في الجيب حتى متى ما صار عندي وقت أستفيد منها أستظهرها، نص مقطوعة أدبية حتى أذري نفسي. يقول: أنا أعتقد